الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير، صباح ملتهب جنوبا وبقاعا وقمة برلين تفيد أوغستين في محاولة لوقف الحرب وتنفيذ القرارات الدولية. انتفاضة ميقات ضد الوصاية الإيرانية تلقى ترحيبا واسعا. ميلوني تحذر من بيروت استهداف اليونيفيل غير مقبول. القوات الملف الرئاسي مرتبط بوقف الحرب. كوريا الشمالية تهدد جارتها الجنوبية وقصف جديد لمواقع الحوثيين في اليمن. التفاصيل من لبنان الحر مع كارل عيد الصيفي وبول عباس. إسرائيل مستمرة بحربها العنيفة على حزب الله، إلا أن ما لفت في الساعات الماضية كانت انتفاضة رئيس الحكومة وموقفه الاحتجاجي الذي أطلقه رفضا للممارسات الإيرانية. وللمرة الأولى منذ عقود يعكس هذا الموقف مزاجا لبنانيا متصاعدا رافضا لتصرفات إيران وأذرعها في لبنان، والتي أوصلت الأمور إلى ما وصلنا إليه اليوم من خراب ودمار خدمة لمصالح طهران، التي استماتت في الساعات الماضية للملمة تصريحات رئيس مجلس شورتها. وتبقى الأمال معقودة على ألا يكون هذا الموقف لرئيس الحكومة والذي لاقى ترحيبا واسعا ألا يكون مجرد مناورة. في هذه الأثناء شهدت الساعات الماضية نشاطا دبلوماسيا لوقف الحرب بالتوازي مع استمرار إسرائيل بحربها على حزب الله. نبدأ من التطورات الجنوبية.
إذن استهدف قصف مدفعي صباحي قضاء مرجعيون، كما سجلت غارة إسرائيلية على شقة سكنية في منطقة شتورة في البقاع الأوسط، كما أدت الغارات منذ بعض الوقت على الخرايب في قضاء صيدا إلى سقوط 3 إصابات.
حزب الله أعلن في بيان استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في جل الدير شمال شرق مستعمرة أفيفيم بعدد من الصواريخ، ودوت صافرات الإنذار في نهرية ومحيطها شمال إسرائيل خشية تسلل مسيرات.
القناة 12 الإسرائيلية أشارت إلى تسلل 3 مسيرات من لبنان إلى مناطق نهرية وعكا وخليج حيفا، والجيش نجح في اعتراض إحداها. إلى ذلك أعلنت فصائل مسلحة عراقية مهاجمة هدف عسكري شمال إسرائيل بطائرة مسيرة.
وسط هذه الأجواء تواصلت الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية على الجنوب والبقاع وصولا إلى الحدود اللبنانية السورية، مستهدفة بلدات السكسكية، شمع، كفركلة، مجد الزون، كفرة، شيحين، صفد البطيخ، برعشيت، دير أنطار، لخيام، مجد الزون، منطقة الرويسي في المجادل، وعلى مشروع تاج الدين في محلة مفرق معركي في منطقة صور، ياطر، صربين، كفردونين، أشهبية، ومنطقة الزراعة شرق صور. واستهدفت غارة عنيفة مجرى نهر الليطاني خراج البويضة مرجعيون وأخرى منطقة المساكن الشعبية في البص صور، وسجلت انفجارات عدة في محيط بلدة ترميش.
في المقابل أعلن حزب الله استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية الحساسة في محيط حيفا والجليل وفق سلسلة بيانات للحزب، كما استهدف قوات إسرائيلية في كفركلة ومحيط عيت الشعب.
شمالاً أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هدفاً جوياً في خلال اقترابه من جهة سوريا، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرة مسيرة أطلقتها مجموعة مدعومة من إيران، واستهدفت غارتان إسرائيليتان ليلاً معابر حدودية بين لبنان وسوريا في شمال الهرمل، كما خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق طرابلس وضواحيها ملقياً بالونات حرارية.
ومع تصاعد المواجهات دفع الجيش الإسرائيلي بلواء إضافي إلى الحدود اللبنانية، مؤكدا أنه قتل قائد منطقة الطيب في حزب الله محمد حسين رمال، وقصف عشرات المباني العسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ وغرف تحكم وقيادة لحزب الله في لبنان.
وفي حصيلة جديدة أعلنت وزارة الصحة عن سقوط 6 قتلى و69 جريحا في خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث إلى 2418 قتيلاً و11336 جريحاً.
هو أكد الدفاع المدني في الجنوب مقتل 10 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في منطقتي صور والنبطية.
في المواقف قال المتحدث باسم اليونيفيل أن قواته عثرت على أثر لقنابل الفوسفور الأبيض قرب أحد القواعد التابعة لها في لبنان قبل أشهر، وقد تلجأ للدفاع عن أنفسها ضد إسرائيل.
قيادة الجيش دعت إلى التنبه لمخططات العدو والتحلي بالوعي والمسؤولية، قائلة إن الجيش يسعى لدحض الشائعات المعادية التي من شأنها خلق توتر ولقطع الطريق على الفتنة وملاحقة مطلقيها. واعتبر البيان أن الاعتداءات الإسرائيلية ليست محصورة بالعمليات العسكرية فقط، إنما تتعداها إلى الحرب النفسية بهدف التحريض وإيقاع الفتنة بين اللبنانيين عبر بث هذه الشائعات.
الوضع المتأزم في لبنان احتل حيزاً من قمة برلين التي جمعت رئيس الولايات المتحدة وفرنسا ورئيسي الحكومة البريطانية والألمانية.
واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد لقاء قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا أن وقف النار في لبنان ممكن.
وناقش القادة الوضع في لبنان واتفقوا على ضرورة العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، كما اتفقوا على ضرورة التوصل لحل يسمح بعودة المدنيين إلى منازلهم.
وبحسب مصدر دبلوماسي مطلع، فإن قمة الأربعة قررت إفادة هوكستين إلى بيروت حاملا حلا لإنهاء الحرب وإبرام وقف النار بين إسرائيل وحزب الله، وبالتالي التفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية مع ترشيح الولايات المتحدة وحلفائها قائد الجيش العماد جوزف عون للرئاسة الأولى.
هوكستين كان أكد في حديث تلفزيوني أن بلاده تعمل على إيجاد سبيلا لوضع حد للنزاع القائم بين لبنان وإسرائيل، معلنا أنه ما زال يتواصل مع السياسيين اللبنانيين لإرساء الشروط بهدف وضع حد للمأساة القائمة. أضاف أن القرار 1701 هو الركيزة لأي حل.
مصادر القوات اللبنانية قالت للديار إن موقف الرئيس نبيه بري من الاستحقاق الرئاسي يقضي بعدم انتخاب رئيس قبل وقف إطلاق النار في لبنان، وبات واضحا أن الملف الرئاسي مجمد لأنه مرتبط بوقف إطلاق النار الذي يرفض رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو تنفيذ ذلك. أما لجهة موقف النائب جبران باسيل بأنه أدرج اسم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على لائحته لمرشحي الرئاسة، فرأت المصادر القواتية أن باسيل حاول أن يميز بين طموح جعجع وبين مشروعه، علما أن الدكتور جعجع لم يسعى يوما لأي موقع لأنه يعتبر دوما أن المواقع هي وسيلة لتحقيق مشروع الدولة في لبنان وليست الهدف. أما محاولة الفصل بين طموح جعجع ومشروعه فهذا الأمر ساقط، لأن ما يطمح إليه رئيس القوات هو مشروعه بالوصول إلى بلد آمن ومستقل ودولة تبسط سيطرتها على كامل أراضيها.
والوضع المتفجر في لبنان كان أيضا محور زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إلى بيروت، مشددة في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس نجيب ميقاتي على ضرورة التطبيق الفعلي للقرار 1701. وإذ رفضت استهداف اليونيفيل شددت على وجوب تعزيز قدرة القوى الأمنية على الأراضي اللبنانية.
وتوافقنا على تطبيق كامل وفوري لكل قرارات مجلس الأمن 1701. هذا يعني أيضا أن جنوب نهر الليطاني يجب أن لا يكون هنالك أي وجود عسكري آخر غير اليونيفيل والجيش اللبناني.
أما ميقاتي فقال إن الحل الدبلوماسي يتقدم على الحرب والعنف.
وجددنا التأكيد أن الحل الدبلوماسي يجب أن يتقدم على الحرب والعنف والدمار، ويتمثل أولاً في التزام إسرائيل كامل بوقف إطلاق النار والتقيد بالشرعية الدولية وبتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشكل كامل، وقف الخروقات للسيادة اللبنانية. في المقابل أكدت للسيدة ميلوني أن لا أولوية تعلو على وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين، وشددت على التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، وأبديت استعدادنا لتعزيز وجود الجيش في الجنوب ليقوم بمهامه كاملة بالتعاون مع قوات اليونيفيل.
رئيسة الوزراء الإيطالية زارت لاحقا رئيس مجلس النواب نبيه بري.
على خط تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني، طلب ميقاتي من وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت والاستفسار منه عن حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف من أن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وكان ميقاتي استغرب حديث قليباف معتبرا أنه تدخل فاضح في الشأن اللبناني ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان، لافتا إلى أن موضوع التفاوض لتطبيق القرار 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لا السعي لفرض وصيات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية.
رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع كتب عبر أكس أن ما صرح به ميقاتي تعليقا على كلام رئيس البرلمان الإيراني يعطينا بصيص أمل بأن الدولة اللبنانية ولو بعد خراب البصرة وهي للأسف بدأت تتحمل مسؤولياتها.
وشدد دكتور جعجع على أن كلام ميقاتي يعبر عن وجهة نظر كل لبناني صميم، متمنيا لو يكمل ويقول إن الحكومة اللبنانية تطلب وقفا لإطلاق النار على أساس تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 1559، 1680 و1701، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة لوقف المجازر المستمرة في لبنان منذ نحو شهرين.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قال إن موقف ميقاتي خطوة جيدة باتجاه استعادة هيبة الدولة وسيادتها وقرارها، وندعم خطوات كهذه لوضع حد للتدخل الوقح في الشؤون اللبنانية، والمطلوب الآن أن تستكمل ببسط سلطة الدولة على الأرض.
ولاحقا أعلن البرلمان الإيراني في بيان أن مواقف رئيس البرلمان تجاه التطورات في لبنان لم تختلف عن التصريحات التي أدلى بها في خلال كلمته في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي وزيارته الأخيرة إلى لبنان، وكذلك في مقابلاته مع وسائل الإعلام. ولفت إلى أن ما نسب إلى قليباف من قبل بعض وسائل الإعلام غير صحيح تماما، وقال إن هذه المواقف كانت واضحة وصريحة وتتمثل في أن إيران تدعم كل ما يقرره الشعب اللبناني وحكومته المقاومة لتحقيق هدنة دائمة.
من السرايا أعلن وزير البيئة ناصر ياسين بعد اجتماع لجنة الطوارئ برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن البحث تناول موضوع الغذاء للنازحين بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ودعم المطابخ على المستوى المحلي.
الموضوع الثاني اللي هو جدا مهم وعم نشتغل عليه بالأسابيع الماضية، ولكن لازم للتنين يطلع القرارات حوله، هو ما يتعلق بالتدفئة والكهرباء لمراكز الإيواء، وخاصة نحن صرنا بفصل الشتاء. وزارة التربية 600 مدرسة اللي هي تحولوا لمراكز إيواء عم تعمل دراسة حولهم، ولكن أيضا وزارة الطاقة عملت دراسة لحاجات فيما يتعلق بكهرباء لهذه المراكز، هذه مراكز الإيواء، وأيضا التدفئة. والتنين كمان رح يكون في اجتماع مخصص لهذا الموضوع من الوزارات المعنية. الموضوع الثالث هو موضوع المياه وكل ما يتعلق بالنظافة والأمور الصحية، الصحة العامة في المدرسة. تم تلزيم 450 مدرسة لحد الآن لتتطور ليكون فيها حمامات وشاور ومياه ساخنة، ولكن بعد عنا نقص ب 600 مركز، فكمان حيكون التنين متابعة مع اليونيسف مع وزارة الطاقة لتأمين دعم لمؤسسات المياه منا للمدارس ومنا أيضا للبيوت، لأنه العدد الأكبر من الناس بالبيوت. كيفية دعم مؤسسات المياه للضخ أكثر بشكل متواصل، في إعادة تصميم بضخ المياه بعد انتقال الناس من مكان إلى مكان. الموضوع الرابع حكينا فيه هو كل خيارات الإيواء، الوزارات المعنية، وزارة الشؤون فيما يتعلق بمراكز الإيواء وإدارتها والاهتمام فيها، ولكن أيضا الوزارات الثانية، وزارة الأشغال حبل مديرية المباني، وزارة المالية، شو هي الخيارات الموجودة. كمان التنين رح نتابع ونعرض لاتخذ بعض القرارات، والمانحين والدول العربية الصديقة عم تساهم معنا بهذا الموضوع، والاجتماعات مفتوحة. التنين أيضا رح يتم عرض الورقة التي ستقدمها الحكومة اللبنانية في مؤتمر باريس.
إلى ذلك انطلقت طائرة المساعدات الإغاثية السعودية 7 فجر اليوم متجهة إلى لبنان وتحمل 30 طنا من المواد الإغاثية.
نفت إدارة مستشفى سيدة لبنان الجامعي جوني الأخبار المتداولة عن وجود حالات كوليرا لديها، وطمأنت المواطنين والمرضى أنها تعلن عن كل حالة كوليرا في حال تسجيلها في المستشفى.
تربويا، قال وزير التربية عباس الحلبي لقناة الحدث إن العام الدراسي سينطلق في الرابع من تشرين الثاني.
ردا على فبركة عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر خبرا لا أساس له من الصحة يرتبط بحزب القوات اللبنانية، دعت منطقة الكورة في القوات الأشقر إلى إبراز المعطيات التي تحدث عنها والتي أكد في خلالها أن شبان من القوات مروا في 3 سيارات يطلقون العنان لأغاني عائدة لحزب ما تسبب بانزعاج أهالي المنطقة، وأن مخابرات الجيش اللبناني على دراية بالأمر. وأكدت القوات إصرارها على التقدم بدعوى ضد الأشقر بتهمتي التحريض والكذب، نصيحة إياه بأن يتأكد من الجهات التي تزوده بالمعلومات وتحديدا في منطقة الكورة قبل أن يتداول بما هو مزور ومعلب ومفبرك.
في زحل شهد محيط حسينية حوش الأمراء والمدرسة الرسمية إشكالا بين أحد أبناء حوش الأمراء من عائلة المر وعدد من النازحين داخل المدرسة. وبحسب المعلومات الأولية كان الشاب من آل المر يقوم بتصوير السماء، وعلى الأثر تطور الإشكال مع الشاب وتم سحب هاتفه الخلوي منه والتعرض له ومن ثم تركه، ما دفع عددا من الشبان إلى التجمع أمام مركز النزوح، إلا أن تدخل الجيش اللبناني بقوة في المكان وتطويق الحادث حال دون تطور الإشكال.
في أول إعلان لها أكدت حركة حماس مقتل يحيى السنوار، معتبرة أن مقتله سيزيدها عزيمة لتحقيق أهدافها. وقال عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية:
وإن حركة حماس ماضية على عهد القادة المؤسسين والشهداء حتى تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير الشامل والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس بإذن الله. نقول للمتباكين على أسرى الاحتلال لدى المقاومة إن هؤلاء الأسرى لن يعودوا لكم إلا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال.
ميدانيا، توغلت دبابات إسرائيلية في محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة وسط توجيه الطواقم الطبية في المستشفى نداء استغاثة، خصوصا وأن التيار الكهربائي انقطع جراء القصف. وقتل الليلة الماضية أكثر من 45 شخصا وأصيب أكثر من 85 في غارات على منازل عدة في جباليا، حيث قال سكان إن الدبابات نسفت الطرق والمنازل مع توغلها في المنطقة.
أفادت وسائل إعلام حوثية بأن الطيران الأمريكي والبريطاني شن غارتين على منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر من دون ذكر تفاصيل إضافية، بعد يوم من تنفيذ الطائرات الأمريكية 15 غارة جوية على مواقع حوثية في صنعاء وصعدة استهدفت منشآت الحوثيين المحصنة تحت الأرض. في المقابل كشفت جماعة الحوثي عن استهدافها سفينة في بحر العرب بعدد من الطائرات المسيرة من دون تحديد تاريخ الواقعة.
أعلنت كوريا الشمالية العثور على حطام طائرة عسكرية كورية جنوبية مسيرة في أراضيها، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إذا اتضح وجرى التأكد من انتهاك أراضي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأجوائها ومياهها الإقليمية بوسائل عسكرية من كوريا الجنوبية مرة أخرى، فسوف يعتبر ذلك استفزازا عسكريا خطيرا ضد سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وإعلان حرب، وسيتم شن هجوم انتقامي فوري.
قال المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب إن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار يجعل السلام في الشرق الأوسط أكثر سهولة.
وفي سياق منفصل، رفضت القاضية الفيدرالية التي تترأس قضية محاولة ترامب تقويض الانتخابات الرئاسية طلب محاميه الإبقاء على سرية الوثائق حتى 14 من تشرين الثاني، أي بعد 9 أيام من انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية. واعتبر محاموها أن الأمر مظهر مقلق من مظاهر التدخل في الانتخابات ويضر بصورة هيئة المحلفين.
والآن إلى حال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس خريف مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية بالأيام اللي جاية وأجواء برد نسبيا خلال الليل بالمناطق الجبلية والداخلية. وبتحذر مصلحة الأرصاد الجوية من ارتفاع موج البحر اللي بيتخطى ارتفاعه 1.5 متر. طقس اليوم صافي لقليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة يلي بتكون دون معدلات الموسمية وبتنخفض نسبة الرطوبة وبتنشط الرياح وبيرتفع معها موج البحر. أما بكرة فطقس قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة اللي بتبقى دون معدلات الموسمية، تنشط الرياح وبتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.
في الختام إعادة للعنوين: صباح ملتهب جنوبا وبقاعا، وقمة برلين توفد أوكسين في محاولة لوقف الحال الحرب وتنفيذ القرارات الدولية. انتفاضة ميقاتي ضد الوصاية الإيرانية تلقى ترحيبا واسعا. ميلوني تحذر من بيروت استهداف اليونيفيل غير مقبول. القوات الملف الرئاسي مرتبط بوقف الحرب. كوريا الشمالية تهدد جارتها الجنوبية وقصف جديد لمواقع الحوثيين في اليمن.
إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.